قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بهذا الحب حبه فقد وعد سبحانه فقال: وجبت محبتي للمتحابين في. فأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في هذه المحبة ويرزقنا بها حبه وأن يجمعنا بها تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تدع فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أود أن أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة، سامحوني، ليجيب كل منا على هذه الأسئلة في خاصة نفسه. لا أريدك أن تجيبني لي ولا لغيري، وإنما لنفسك في خاصة نفسك. أدي الحبيب يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم، إذن للرضا بالإسلام بالدين طعم يذاق. فهل ذقت هذا الطعم؟ ذقته؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان حلو، هل طعمت حلاوة الإيمان؟ أيها الأخ الكريم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهل وأنت تصلي منذ سنين حصلت لك قرة العين؟ أنت قرير العين في هذه الحياة؟ اليقين نور، فهل عندك هذا النور؟ التوكل راحة للقلب، فهل أنت مستريح القلب هادئ الضمير؟ السجود قرب، هل أحسست بالقرب من الله؟ واسجد واقترب. هذه المعاني، معاني الإسلام، ليست كلاما من حبر على ورق، وإنما إيمانيات تعاش وتحس وتذاق وتستطعم. من لم يعيشها لم يعرف الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. مع شديد الأسف أيها الإخوة، أن هذه المعاني الإيمانية العظيمة كثير من المسلمين لم يعيشها، لم يحسها، لم يشعر بها أبدا إطلاقا، وإنما نحن قوما ورثنا الإسلام وراثة، بالوراثة خرجنا ولدنا مسلمين، وصلينا كما يصلي الناس، ونتوضأ كما يتوضأ الناس، ونصوم كما يصوم الناس، وانتهت القضية عند هذا الحد. مجموعة من العبادات صارت مع تكرارها عادات، ولذا هدمت الأمة وانحت صورتها الجميلة من العيون. كنت في الحج هذا العام، أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا حجتنا وعمرتنا يا رب العالمين. كنت في الحج هذا العام وأنا أسير في شارع منى، إذا بي أرى رجلا وجهه كالشمس، ما شاء الله، أبيض نور، شيء عجيب. فأقبلت عليه أسلم، فرد علي بلكنة أجنبية كأنه لا يعرف العربية، وما هو مترجم. فأخبرني أنه إنما أسلم منذ عام واحد، وكان في سيسا في أمريكيا أبيض رئيس كنيسة، وأكرمه الله عز وجل بالإسلام. اللهم ثبتنا على الإيمان. فرحت به ومعه زوجته وبناته يتشحن بالسواد، منتقبات بالسواد، ما شاء الله، ووجه مضيء، ما شاء الله، فرح سعيد منتجم بالإسلام. فحرصت أن أجلس معه، فأخذته وجلسنا في مكان وسألته لماذا أسلم. قال: حينما تيقنت أنني على الباطل أسلمت. فقلت، وهذا هو الشاهد، قلت: بما شعرت؟ ما هو إحساسك حين أسلمت؟ فطأطأ الرجل رأسه وبكى، ثم نظر إلي وعينيه تملأها الدموع، وقال: تدري لو أن رجلا يركب في مركب في بحر هادر وفي يده الدفة ولكنه أعمى، لا يرى أين يذهب ولا أين يجيء ولا أين يروح، ولكنه مخدوع بكون الدفة في يده، وهو يحركها يمينا وشمالا فيظن أنه يسير القارب. فلما أسلمت أفطرت. الله، ما أجمل هذا المعنى، صحيح؟ سألت أيها الإخوة، من منا أحس هذا الإحساس، شعر بهذا الشعور؟ إننا لما ورثنا الإسلام لم نعرف قيمته. الإسلام دين عظيم، عظيم من أي جوانبه أتيت أحاطت به العظمة، ولكننا لا نعرف قدر هذا الإسلام الذي بأيدينا. الإسلام أيها الإخوة، لماذا لم نعرف عظمة الإسلام؟ لأننا نجهله، لا نعرفه كما ينبغي. كما قلت أن أكثر المسلمين يعيشون حياة تقليدية روتينية مملة، حياة ليست فيها جدة الإسلام. إن من أعظم مميزات الإسلام أنه دين متجدد يجدد حياتك. كيف برجل يتوضأ ويصلي 5 مرات كل يوم، كل يوم كل يوم يدخل المسجد يعرض نفسه على الله كل يوم 17 مرة، 17 ركعة الفرائض، الفرائض فقط 17 ركعة تقترب من الله، تعرض نفسك على الله. ولكن لما صليناها بغير احاسيس بغير شعور اديناها اداء، لم تصنع هذه الصلاة فينا ما ينبغي ان تصنع. هذه من عظمة الاسلام، هذا التجديد. يعني تصلي الصبح وبعد 5 ساعات تصلي الظهر، وبعد 2 ساعات تصلي العصر، وبعد 2 ساعات تصلي المغرب، وبعد 1 ساعة تصلي العشاء، وبعد 5-6 ساعات تصلي الفجر مرة أخرى، هكذا في دورة مستمرة. لو أنك وأنت تتوضأ تغسل يديك تشعر بخروج ذنوبك من تحت أظافرك، وحين تغسل وجهك تشعر بخروج معاصيك من تحت أشفار عينيك، وأنت تمسح رأسك تخر ذنوبك من أذنيك، لو شعرت بهذا لتجدد الإيمان في قلبك. لو شعرت. ولكن يقف أحدنا أمام صنبور مياه ويتوضأ تلقائيا بلا أي مساعف، ودخل في الصلاة ومع الجهل. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. كثيرا ما نقول لإخواننا أن قولك نويت أصلي العشاء 4 ركعات مؤتما بهذا الإمام مستقبل القبلة حاضر الوقت بدعة، هذه بدعة حرام لا تجوز. وهذا كلام صحيح، هي بدعة حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا، صح ولا لا؟ حين وقف أمامهم ليوصيهم استقيموا واستووا واعتدلوا وصلوا الصفوف ولا تختلفوا وصلوا صلاة الموضع، لم يقل لهم قولوا كذا قولوا كذا، صح ولا لا؟ فعلا هذا بدعة. ولكن ليس معنى هذا أن تدخل الصلاة بغير نية. إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ونية حلوى القلب. إن كثيرا من المسلمين يدخل الصلاة بغير نية، والله. والدليل على هذا الكم من الأسئلة التي تأتينا، لدرجة أنني في رحلتي هذه القريبة يأتيني سؤال سائل يقول لو أن إنسانا سهى أن يكبر تكبيرة الإحرام ماذا يصنع؟ أو السؤال كان شك، هل هو كبر تكبيرة الإحرام أم لا؟ تكبيرة الإحرام شك، دخلت الصلاة ولا لا؟ أهذا يصلي؟ سبحان الله العظيم، شيء عجيب. قال الله سبحانه وتعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إنني إذا سألت الليلة نصف المسجد متى كانت آخر مرة سمعت فيها هذه الآية ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، متى كانت آخر مرة سمعت فيها هذه الآية؟ نصف المسجد لا يدري، وهي التي صلينا بها العشاء في الركعة الأولى. ولكن أنا على يقين أن نصفكم الآن لا على الأقل يعني هذه نصف 50% على الأقل حد أدنى لن يذكر أن هذه كانت في الركعة الأولى. لماذا؟ في لحظة غفلة لم يسمع بما يصلي الإمام. خلينا واقعيين، لم يدري بما يقرأ الإمام، فوجئ أن الإمام سلم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، من فضل الله علينا ستره سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا التجديد في الوضوء، في الصلاة، في أذكار صباح وأذكار مساء، في تجديد الاثنين والخميس صيام، في قيام ليل، تجديد في قيام الليل، أنك ليلة تستطيع أن تصلي فقط ركعة توتر بها تقرأ فيها القرآن، وتستطيع في ليلة أن تصلي 50 ركعة بآية واحدة تقرأ بها في جميع الركعات، وليلة ثالثة تطول الركوع، وليلة رابعة تطول السجود، وليلة خامسة تكثر الدعاء، وليلة سادسة تطول القيام في ركعتين إلى آخره. تجديد الإسلام دين متجدد، يجدد إيمانك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، ولكن لكوننا جعلناه عادة لا تحس الإسلام في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن سبب هذا أيها الإخوة الجهل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ففرق كبير بين رجل أتى معنا الليلة ونوى وهو يدخل المسجد عمارة المسجد ليحصل على الإيمان، نوى إنما الأعمال، يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن، فنوى عمارة المساجد للحصول على الإيمان، ونوى أداء أو شهود فريضة الجماعة للحصول على 67 درجة، ونوى تكفير سواد المسلمين، ونوى إغاظة الكافرين، ونوى رؤية إخوانه المؤمنين لزيادة الإيمان، ونوى 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 70 نية في دخول المسجد هذه الليلة، ورجل دخل ولم ينوي شيئا، هل يستويان؟ أبدا. انظر إلى قضية الجهل، الجهل بهذا الدين. يقول ابن أبي جمرة، وهذه في مقدمة كتاب مقاصد المكلفين للشيخ عمر الأشقر، وكتاب جيد ينبغي مراجعته. يقول ابن أبي جمرة: وددت لو أن جماعة من العلماء جلسوا لتعليم الناس النية في أعمالهم، ليت مجموعة من العلماء تتخصص وتتكفل فقط أن تعلم الناس النية. يا ابني لما تيجي تصلي انوي كذا، انوي تحصل لك رفعة، وانوي انك تقرب من الرب، وانوي ان تسعد بأن الله ينصب وجهه لوجهك فيحصل لك الأنس بالله. وانوي وانوي وانوي، تحتاج إلى من يعلمنا هذا، إلى من يعلمنا هذا. إن كثيرا من المسلمين يعمل كثيرا من الصالحات بغير نية مطلقا فيخسر. وأذكر أحد مشايخنا عليه رحمة الله، كان رجلا طيبا سبحان الملك، كان يجلس في المسجد ومعه عصاته، عصا عندنا نقول عليه عصايا أبنوس، نوع من أنواع الخشب الغالي، عصا يحبها يجلس ويضعها أمامه، فجاء أحد الإخوة فسلس أمامه وكان من غير العرب، فسلم: كيف حال الشيخ؟ أخبارك؟ طيب كويس؟ ثم أمسك العصا يخلبها وقال: كم هي جميلة. فقال له: خذها تفضل. عندنا كده يقول لك العصا دي حلوة، ويقول له: تفضل. فقال له: خذها، أو قال له: تفضل. فأخذها الرجل ومشى، وبكى الشيخ. ماذا؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهبت العصا وذهب الأجر، لم يكن لي فيها نية. لما بيقول له اتفضل كانت في كلمة إلقائية بتاعتنا كمصريين البتاع دي حلوة يقول له ايه؟ اتفضلها غير خايفة ومشي. فلان خسرنا الأجر وخسرنا العطاء، لم يكن لي فيها نية، ما كانش النية إن هي خدها صحيح، لا ده أنا إيه؟ هكذا يحصل معنا كثيرا كثيرا ما تدعى للصدقة تخرج ما في جيبك وتضعه، نويت إيه؟ ماشي وضاع المال وضاع الأجر. اللهم ارزقنا حسن النية. الجهل وقضية تجهيل المسلمين بدينهم قضية متعمدة، سنذكر غدا إن شاء الله في قدوات نماذج لصلاح الدين الأيوبي. مثلا صلاح الدين الأيوبي كان يسمع الحديث بين الصفين ويقول هذا موقف لم يسمع فيه أحد الحديث قبلي. انظر رجل يجاهد في سبيل الله يصف جيش صف وجيش الأعداء أمام صف وبين الصفين يأتي بالمحدث يقول له حدثني فلان عن فلان عن فلان ويتحمل صلاح الدين الحديث. تعمد طلب العلم ليقول للجيش اننا اذا قاتلنا بالعلم ننتصر بالعلم. فلذلك علم الاعداء موطن القوه ان يعلم هؤلاء المسلمون دينهم فيعتزون به ويفتخرون ان يعرف هؤلاء المسلمون ربهم فيعلموا يقينا انهم يركنون الى ركن عظيم يأوون الى ركن شديد فيثبتون ويخلصون. يعلم هؤلاء المسلمون ان دينهم اغلى عندهم من دينهم واعراضهم واموالهم. نعم ايها الاخوة فمحاولة تجهيل الامة بالدين محاولة متعمدة مقصودة مرتب لها معمول بها ان تجهل هذه الامة وصول هذه الدين هذا الدين الصحيح ويصبح الدين مجموعة من الشعائر الهشة التي يؤديها الناس بلا قلوب وبلا معنى. نعم ايها الاخوة مضى زمان الكتاتيب الذي كان يربى فيه الطفل على سيدنا الشيخ المحفظ القرآن يقال له ايه سيدنا يا سيدنا سيدنا. فالولد لا ياخذ القرآن فقط وانما يتعلم الادب مع تعلمه القرآن يربى فيأخذ القرآن. تظل أنت يا من حضرت في الختام كل الصور التي حفظتها عالقة في ذهنك لا تزول لا تذهب. لماذا؟ لأنك أخذتها تحت جلد الشيخ وفلك الشيخ سيدنا ونظراته الحادة والخوف منه واحترامه وتوقيره وتخبير يده ابتداء من تضييع الكتاتيب مرورا بتحجيم المناهج الإسلامية وصولا إلى ضياع المجالس في المساجد ضاع دين المسلمين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. هذا خطر من أكبر الخطر على الإسلام الجهل بالإسلام الجهل. ولذلك لا بد من العلم وأول العلم أول العلم على الإطلاق النية 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 وخصوصا في طلب العلم. نعم أيها الإخوة لماذا نطلب العلم؟ أظن أنني ذكرت هذه القصة مرارا ولا بأس أن أذكرها تكرارا لأنها تمثل حجر القاعدة حجر الزاوية في هذه المسألة وهي مسألة النية في طلب العلم. لما بدأت أطلب العلم أول مرة في حياتي ومضيت إلى الشيخ وكان هذا هو الشيخ الوحيد في مصر الذي يدرس المذهب الحنبلي وكان عمر الشيخ 84 سنة هو 70 لأن هذا كلام الشاهد. دققت الباب فخرج الشيخ من؟ قلت فلان. ماذا تريد؟ قلت أريد أن أتعلم. قال لماذا؟ لماذا تريد أن تتعلم؟ قلت أريد أن أكون إماما مثل الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد. فأغلق الباب في وجهي وقال يا بني هذه نية فاسدة ارجع. وأغلق الباب. هذه نية فاسدة وأغلق الباب. ووقفت أمام الباب ساعة أفكر. أدق الباب مرة ثانية. أجلس. أمشي. ماذا أصنع؟ ومشيت ورجعت باليوم الثاني من نفس الوقت ودققت الباب. ماذا تريد يا بني؟ قلت أريد أن أتعلم يا شيخ. قال قلت لك نيتك فاسدة. تعلمني؟ علمني طيب. ما هي النية الصحيحة؟ قال ادخل إذن. دخلت. قال يا بني إن الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد وغيرهم لم يتعلم لكي يكون إماما، إنما تعلموا ليعبدوا الله، ثم رزق الله الإمامة بعد. سبحان الله. إن كثيرا من شبابنا اليوم يتعلم وعينه على المنبر، يتعلم وعينه على الأشرطة والكتب والمؤلفات. أبو مش عارف مين، أبو مين السلفي، أبو مين الأثري، أبو مين الكذا، أبو، وهو دخل العلم وهو يتوهم فأصير أسد المذابح. وفي مخيلته وفي خلفيته أنه سيكون الشيخ الإمام القدوة العالم العلامة فلان. ولذلك حين تمضي سنة وسنتين ولا يجد الخطة المرسومة في ذهنه أن يكون شيخا، لا يجد هذا تحصلت، يبدأ في الفتور والنزول والترك والتغيير، لأن النية في الأصل فاسدة. ليست القضية أننا نتعلم لنكون أئمة، لا نتعلم لنكون مشايخ ودعاء، إنما نتعلم فقط لنعبد الله، ليرضى الله عنا. اللهم ارضى عنا يا رب. لذلك تجد كثير بعضا، تجد بعضا من طلبة العلم، العلم يزيده غرورا وكبرا وعجبا ويفسده. وبعض الناس يشكو، وعندي اوراق تشهد انه يقول كنت قبل الالتزام اظن ان قلبي اقرب الى الله مما بعد الالتزام، لفساد النية، لفساد النية، للامراض القلبية. فابتداء لرفع الجهل عن امة محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون في مسألة طلب العلم وتعليمه نية. ايها الاخوة، كلنا يحفظ هذا الحديث، وانني والله اشهد الله، الله شهيد بيني وبينكم، كلما ذكرت هذا الحديث والله يكاد قلبي يقف، يتوقف من الرعب الحاصل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. قال كتبت. علمت ليقال عالم وقد فيه، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. عالم شهد الله له بالعلم، قال الله له آتيتك العلم، يبقى عالم ولا لا؟ الله يقول آتيتك العلم، ومؤمن يقول الله علمت، يبقى علم ولا لا؟ علم؟ علم مؤمن.
آتاه الله العلم وعلم العلم، شيخ، إمام، متبوع، مربي، داعية، مشهور، له أثر وتأثير، ومع ذلك أول إنسان يسحب على وجهه إلى جهنم. سلم يا رب سلم. بالله عليكم مش دي حاجة خوف؟ مش دي حاجة ترعب؟ وآخر ما قرأت أحد العلماء يقول: ولا يسحب على وجهه إلى جهنم إلا الكفار، فهذا دليل على أنه ساءت خاتمته فمات على الكفر. سلم يا رب سلم. العلم أيها الإخوة، وإن ألححنا في طلبه، وأكدنا على أهميته، إلا أن الأصل فيه لكي ينفع النية. النية، لماذا نطلب العلم؟ لماذا نتعلم؟ ثانيا، لرفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا نتعلم؟ إن هذا الأمر ماذا نتعلم؟ راجع إلى أصل المسألة، لماذا نتعلم؟ بمعنى أن الذي ينوي أن يرتفع على الناس بالعلم وأن يتباهى بالعلم وأن يتمنظر بالعلم سيتعلم العلم الذي يجعل بهذه المكانة. أما الذي يريد دخول الجنة فالأمر مختلف. ماذا نتعلم؟ إنك كثيرا ما تسمع عن الدورات الشرعية المكثفة، ويأتي الإنسان يجلس يتفرج على الحضور ثم يخرج ولم يستفد شيئا، لأنه ليست له فيها نية. إذا دخلت المجلس في هذه الدورات العلمية وهم يتكلمون عن العقيدة، ينبغي أن تجلس بشغف، أريد أن أعرف الله ربي، أريد أن أعرف عقيدتي في الإسلام، عقيدة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر. تريد أن تعرف، أن تستنير، أن تتضح لك الصورة لكي تعمل، لكي تعمل. أما إذا جئت لتتفرج ولتقول أنا حضرت دورة علمية، فلن تستفيد أبدا. ماذا نتعلم؟ أولا أيها الإخوة، يقول ابن قدامة المقدسي في كتاب مختصر من هذه القصص، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث صحيح. واختلف العلماء في العلم الذي هو فرض، في العلم الذي هو فرض على كل مسلم تاركه يأثم ويعذب، ما هو؟ فقال أهل القرآن: هو القرآن، علم القرآن. وقال الفقهاء: الفقه. وقال المحدثون: الحديث. والصحيح أنه علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه. بمعنى أن الطفل إذا بلغ، أن الغلام إذا بلغ، وجب عليه أن ينطق بالشهادتين، فيجب عليه أن يتعلم. فرض العين علم المعاملة اللي هو إيه؟ أن يتعلم معنى الشهادتين: لا إله إلا الله. ما معنى لا إله؟ ما معنى كلمة إله؟ وما معنى إلا الله؟ وما معنى لفظ الله؟ محمد رسول الله، لا معنى رسول، وما قيمة هذه الكلمة؟ فرض عين على كل مسلم 12 سنة أو وقت البلوغ أن يتعلم هذه. ما معنى كلمة الإسلام؟ ما معناها؟ مصروف كلمة لا إله إلا الله، مقتضيات كلمة لا إله إلا الله، نواقض كلمة لا إله إلا الله، واجب، فرض، فرض على كل مسلم. من لم يفعل ذلك آثم. أن يتعلم هذا شرط. علم المعاملة فرض. فإذا دخل وقت الصلاة وجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والاستنجاء والمياه والآنية والصلاة. يا شباب، ليست القضية إن تعرف فكري، ليست القضية إنها ثقافة إسلامية، لا، ده فرض، فرض. الفقهاء يقولون إذا حاضت المرأة، البنت عند سن البلوغ، إذا حاضت يجب عليها وعلى وليها، يجب على وليها أن يعلمها، ويجب تأثم إن لم تعلم مدة حيضتها ولون حيضتها وأعراض نزولها وعلامة انقضائها. يجب. ليه؟ لأن بعد ذلك حين تسألنا في لم نزل بعد الوقت ماذا أصنع؟ أنت أدرى، هي التي تحكم هل هذه حيضة ولا استحاضة، لأنه يترتب على هذا أنها تصوم وتصلي وتحج وتوضع. فإذا لم تعلم من يحكم؟ هذا هو الجهل المصدق الذي يعيش فيه المسلمون. فضاع الدين، ضاعت أديان المسلمين. إننا بحاجة استكمال قضية علم المعاملة. فإذا دخل رمضان وجب عليه أن يتعلم الصيام. يا شباب، أظن أني خطبت خطبة على هذا المنبر في مقاصد الصيام. ليست قضية الصيام أنه يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات من الفجر إلى المغرب، مش ده الصيام. الصيام أسراره، ليست القضية صور العبادات. علماؤنا يقولون أن من ركع بغير نية كان كعصات استندت إلى حائط. لابد في الصيام تنوي القنوت. القنوت يعني الخشوع والثبات، وفي الركوع تنوي التعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فنوي فيه الذل. لو الحركات دي واقف وراكع وساجد مالكش فيها نية فلا قيمة لهذه الحركات. هذا هو العلم المطلوب، هذا هو العلم الفرض، هذا الذي يجعل الإسلام شيء محسوس. إن ليس الصحابة رضوان الله عليهم، اللهم ارزقنا جيلا كجيلهم يا رب، ليس هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، أو تستطيع أن تصيغها بعبارة أخرى أنهم ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال. مثاليات بقت واقع، بقت واقع. لما تنظر إلى حال الصحابة، هذا الصحابي سعد بن الربيع الذي استضاف عبد الرحمن بن عوف حين يقول له: لي عندي زوجتان، انظر ايتهما اعجب اليك اطلقها، فاذا بلغت عدتها تزوجتها. هذه مثاليه لا يستطيع المسلمون في عصرنا اليوم، لا يستطيعون تصورها فضلا عن فعله. صح ولا لا؟ هذه هي القضيه يا شباب. الاسلام دين يحتاج ان يعاش، لا يكفي فيه أن تعجب به وأن تتمناه، وإنما أن تعيشه حقيقة، أن نعيش المعاني وتصبح لذاتنا معاني في عصر الشهوة والحس. نحتاج إلى المعاني، والإسلام معاني. لقد كنت أنصح أحدهم ينبغي أن لا يكون كل وعودك لابنك، لا ينبغي أن تكون كل وعودك لابنك مادية، اجعل بعض الوعود معنوية. احفظ قرآن عشان اجيب لك سيارة، او اجيب لك، او اديك، او افسحك، او اعطيك، او كل مرة احفظ قرآن لكي يحبك الله. في مرة منذ زمن أجرينا مسابقة لحفظ القرآن في رمضان، قلنا والجائزة أعظم جائزة تتصور قط، جائزة الحفظ في هذا رمضان أعظم جائزة تتصور قط، جائزة لم يحصل عليها أحد حتى الآن ممن على ظهر الأرض. ويوم فاز الفائزون قلنا جائزتكم عند الله الجنة يوم القيامة إن شاء الله. نعم، أريد هذه أعظم جائزة. نريد أن نحول الناس يوم الناس حفظ القرآن وتلاوته ومسابقاته فلوس ومنظرة. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى إقامة دين، دين الحق يكون واقعا في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يقول علماؤنا أن هذه الآية جاءت بلفظ الخبر، وهي تفيد النهي. لا تجد قوما، الله يخبر أنك لن تجد على ظهر الأرض قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون أعداء الله، لا يمكن، لن تجد. قال العلماء: ويستفاد من هذه الآية أن المنهي عنه شرعا يستحيل وجوده في الواقع الصحيح. احفظ هذه القاعدة، قاعدة من قواعد الإسلام. كان بدي ان احنا نذكر بعض القواعد في الإسلام لكن اظن الوقت لن يسمح. هذه القاعدة: ان المنهي عنه شرعا يستحيل وجوده في الواقع الصحيح. اذا وجد واقع اسلامي صحيح، مجتمع اسلامي صحيح، بيت اسلامي صحيح، شخص إسلامي صحيح، يستحيل أن يوجد فيه شيء مما نهى عنه الله. لا تجد قوما، لا تجد، وصلت ولا لا؟ قالوا: ومن هنا كان وجود الواقع الصحيح دليل على الحق. إذا وجد واقع صحيح يدل على أن هذا الدين حق. قال: ومن هذا ما أسلم به هرقل، فإن هرقل لم يرى رسول الله، صح ولا تقول؟ لم يرى رسول الله، ولم يسمع آية، ولم يسمع حديثا، بل ولعله لم ير مسلما، انما لقي كافرا. لكن ابو سفيان وكان ابو سفيان في هذا الوقت إذ على الشرك ما زال، فساله ضعفاء الناس يتبعونه ام اكابرهم، يزيدون ام ينقصون، هل يرتد احد سخطة لدينه؟ ساله عن شخص الرسول فطلع عليه صلى الله عليه وسلم، هل كان في من ابيه من ملك، في ابائه من ملك، هل يخدم، هل ادعى هذا الامر احد قبله، كيف نسبوه فيكم؟ فاستدل بالواقع الصحيح على ان هذا حق. وصلت رب علي اين الواقع الصحيح اليوم على ظهر الارض الذي يشار اليه ويقال هذا هو الاسلام؟ لمثبت الحق واجب على كل منا ان يثبت لكل العالم، لكل الدنيا، لكل البشر ان ديننا حق. كلمة ان الاسلام يرفع يسمح لكل زمان ولكل مكان شعار وراية، لا تكفي الشعار، لا يكفي مجرد الراية حتى تكون مرفوعة على واقع اليه يشار. اقدر اشاور على بيتك انت ولا انت ولا انت اشاور على بيتك هو ده الاسلام يا جماعة؟ هذا هو المطلوب في زماننا. كثير منكم يتساءل ليل نهار نعمل ايه، الواقع مشتعل والاسلام يحارب والدين و و و، طب نعمل ايه، ماذا اصنع، ماذا دللتك ماذا تصنع؟ اقم واقعا صحيحا في نفسك وفي من تعول، هذا اصل من اصول الاسلام، ابدأ بنفسك وبمن تعول. اصل في الاسلام انجو بنفسك اولا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. هذه هي نسلك، هل انت تمثل الاسلام؟ هذه هي البداية، رفع الجهل عن نفسك. وأما تعود ماذا نتعلم؟ هذه مسؤوليتك تجاه نفسك. أيها الإخوة، إنني كثيرا ما ذكرت أن الواجب التزكية قبل التعلم. التزكية قبل التعلم دليلها أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله الدعاء بنصه وفصله، ولكن رتبه ترتيبا آخر في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الزمر. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و ويزكيهم قبل ويعلمهم. زي الحديث الذي ذكرناه بالأمس، لقد عشنا، يقول حذيفة بن اليمان قال رسول الله اطلع عليه صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة يعني الإيمان في جذل قلوب الرجال، ثم علموا في الترتيب مع التراخي، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. الإيمان أولا. جندب ابن عبد الله البجلي يقول: لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. الإيمان قبل القرآن، التزكية قبل التعلم. إن هؤلاء الذين يدخلون إلى العلم بنية فاسدة. الذين الذين يتعلمون العلم بنية فاسدة أو يتعلمون وهم مرضى. كنت أقول لإخواني إن كثيرا من الملتزمين يلتزم لسبب أو لآخر، قد يلتزم لأنه ابتلي بمصيبة، وقد يلتزم لأنه يحتاج إلى الله في موضوع خايف يتصدق فبيقول يا رب فدخل السكة دي فرارا، وقد يكون نتيجة هم، وقد يكون نتيجة العمل اللي بيعمل فيه بيحكمه انه يكون عنده دين، انه يتظاهر بالدين. لا بأس في كل هذا، لكن عدل وصح نيتك. كان الرجل يسلم لا يريد الا الدنيا، ثم لا يلبث ان يصير الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها. قيل للامام احمد: اناس يطلبون العلم للدنيا، قال سيؤول امرهم الى خير. قال طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يعني لا بأس أنك أنت تكون التزمت في البداية غلط، طلبت العلم غلط، لكن ابدأ صحح نيتك، أصلح نيتك، والله لا يقبل معه شريكا. أن تكون النية لله وحده، هذه هي التزكية. قال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة تطلق في اللغة على معنيين: التطهير والنماء. طهر قلبك ونمي الخير عندك، هذه هي التزكية. الأمر الثالث وهو الأخير، هو ليس الأخير وإنما الذي اضطررنا إليه الليلة، الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. أيها الإخوة، الأمة منذ قرابة 1000 سنة وهي تنحرف عن الطريق الصحيح، فإعادة الأمة إلى الصراط أمر ليس بالسهل ولا بالهين، نحتاج إلى صبر. فالعلم الذي نريده أن ينتشر، وسبحان الملك أعطانا الله من الإمكانيات في هذه الأيام ما أقام به علينا الحجة، قل فلله الحجة البالغة. كان الرجل في زمن يضرب أكباد الإبل شهرا ليسمع حديثا، حديث واحد. اليوم أنت وبمنتهى البساطة، لا أقول إن عندك مسند الإمام أحمد 27,000 حديث، تمد إيدك تجيب مجلد مذهب مطبوع محقق مخرج تقرأ 10 حديث في دقيقة، لن أقول لك ذلك، وإنما أقول بالضبط على سر واحد تسمع 100 حديث في 5 دقائق بمنتهى البساطة، سواء كان هذا على الكمبيوتر أو عن طريق التسجيل أو عن طريق الإنترنت أو غيره. هذه حجة عليك، ولكن المسألة تحتاج إلى صبر وإلى طلب علم حقيقي. أيها الإخوة، شكى لي أحد الناس، قال جاءني ابني وقال ابنه في صف ثاني إعدادي، وقال يا أبي ما يدريني أن الإسلام هو دين الحق. تصور كما قلت لك مرارا، لست تربي ابنك وحدك، ابنك يتدخل في تربيته التلفزيون والانترنت والمجلات والجرائد والمناهج في المدرسة والمدرسين والمدرسات الأحياء منهم والأموات، والجيران أصحابه في الباص اللي بيوصلوا المدرسة وفي الفصل، وعمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته، كل هؤلاء يتدخلون في حفل ابنك، فما دورك أنت؟ إنني أسألك وأجبني. أبي الله، جلست مرة مع أولادك تحدثهم عن عظمة الإسلام؟ جلست مع أولادك وزوجتك تكلمهم عن عظمة الدين اللي احنا عليه؟ جلست مرة مع أولادك تحدثهم عن عظمة الله، الله الذي نعبده؟ إننا نفتقد إلى هذا الصبر. إننا كثيرا ما في تربية أولادنا نقول لهم صلي 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 يوم واثنين ورا بعض، ثم نتركه شهرين ثم نرجع، ها هو الولد يصلي ولا لا؟ احفظ قرآن احفظ قرآن احفظ قرآن، ثم تتركه ستة أشهر وترجع تقول حفظت كم ما حفظ شيء. في تعليمك أنت وتعليم أولادك المطلوب اليوم أيها الإخوة أمرين. الأول منهج برنامج نعيش عليه في بيوتنا، أن تكون في بيوتنا حلقة علم يومية، يوميا بعد صلاة الفجر، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء قبل النوم، العصر بعد الغداء، قبل الغداء، حدد وقت، وقت مقدس. هذا الوقت تغلق التليفونات وتغلق الأبواب وتمنع الزيارات، ويكون البيت كله مجتمع ساعة في اليوم، ساعة فقط كل يوم نقرأ فيها حتى ولو سورة قصيرة من القرآن وتفسيرها، حديث للنبي، سؤال واحد من مثلا كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة لحافظ حكمي، سؤال واحد وإجابته وتحفظه للأولاد، برنامج ومنهج نسير عليه، نسير عليه، نتعلم ونعلم أولادنا. الشرط الصبر ألا نستعجل النتائج، الصبر يعني أن نثبت على هذا العمل فلا نتركه إلى أن نموت. إن آفة المسلمين أنهم لا يعملون عملا ويتمون، رغم أن ديننا يأمرنا بالتمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه، غير أن يسلمه، أن يتمه، حديث صحيح. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه. كان صلى الله عليه وسلم عمله دينه، كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبت صبر، صبر على الأعمال، الصبر على طلب العلم، والصبر على الأولاد والزوجة، والصبر على المنهج، الصبر على الشيخ بس تتعلم منه، صبر على كتاب. كثيرا ما نجد الكتاب نقرأ صفحة صفحتين ثم ندع ونفتح نيره وندع ونفتح نيره، أصبر، اصبر يا من تعيش في عصر السرعة. إننا بحاجة إلى الصبر أيها الإخوة. الجهل بالإسلام هو الذي يضيع هذا الدين، وكما أكدت بالأمس أن الإسلام كدين محفوظ، أقصد حين أقول يضيع كدين دين المسلمين، دينك أنت، الدين في نفسك، أما الإسلام كإسلام كدين محمي محفوظ إلى أن تقوم الساعة، بك أو بغيرك، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر. لكن أنت دينك هل تحفظه أم تضيعه؟ أطلب العلم، تعلم. بوب الإمام البخاري بابا قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فقدم العلم قبل أن تستغفر. تعلم وعلم أولادك. والمكانات سهلة، الإمكانيات اليوم بسيطة جدا. من اليوم يقول أنا لا أستطيع طلب العلم؟ هنا أقول اسمع شريط، أو يقول اسطوانه كمبيوتر عليها 1200 مجلد، يقول ما عندي كمبيوتر. اسمع شريط، ليس عندي تسجيل. اقرأ في الكتاب، ليس عندي كتاب. لا تعالى، أنا أكفل لك. مين أنا عنده استعداد يساعد الشخص اللي معلوم ده؟ كلنا عندنا شيء، كل الكل، وأنا أولهم. نستعد أن ندفل لك أن تطلب العلم، لكن نطلب. إذن لم يعد لأحد الحجة. وإذا أتي الإسلام من قبل جهلك ليعاقبنك الله. أيها الإخوة، العلم 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 بنية ومنهج وصبر. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.